بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد. فأهلا وسهلا بكم إخواني الأفاضل من جديد في هذا المكان الطيب الذي يجتمع فيه أخوة طيبون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لهم في جمعهم، وأن يجعل اجتماعهم اجتماعا مرحوما، وتفرقهم من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فيهم شقيا أو محروما. إخواني، أريد أن أتقدم بين يديكم بحديث وكلمة حول اتباع سيد المرسلين والحرص على سنته عليه الصلاة وأتم التسليم، فإن الوصية بذلك أمر واجب من الله سبحانه وتعالى أوجبه على عباده المسلمين. فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الحكيم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فجعل الله عز وجل علامة المحبة الصادقة والفارقة هي اتباع رسوله الكريم، فإن ربنا سبحانه وتعالى أرسل رسوله بدين الحق والسراج المنير ليكون هاديا وقدوة لعباده الموحدين، كما قال رب العزة والجلال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فلذلك تجد الآيات التي أوجب الله عز وجل بها على عباده في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الحيد والانحراف عن طريقته كثيرة جدا. فمنها قوله سبحانه وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومنها قوله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فتأمل كيف أن الحيد عن سبيل الرسول أو سبيل أصحابه الكرام هو في خطر عظيم ومتوعد في سواء الجحيم. فلذلك إخواني الأفاضل، الأمر ليس بالهين وليس من فضائل الأعمال، بل هي من الواجبات المتحتمات على كل مسلم أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في عمله في عبادته. والأحاديث في ذلك كثيرة جدا إخواني الأفاضل، فمنها ما جاء في صحيح البخاري ومسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. فكل عمل من قول أو فعل ليس من عمل وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقبل عند الله. لذلك يأتي قول العلماء أن هناك شرطان من شروط قبول العمل عند الله سبحانه وتعالى: إذا تخلف أحد الشرطين فإن العمل الذي تتعب نفسك به لله لا يقبل عند الله، ألا وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى بعبادتك، الثاني موافقة هذه العبادة لسنة الرسول وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت الأحاديث في ذلك كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لما وعظ أصحابه موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون: قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تأمل أخي الكريم كيف أنه يوصي باتباع السنة ويحذر من اجتناب المحدثة والبدعة. لذلك كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من أحرص الناس على اتباع النبي وعدم الإحداث أو الزيادة في أي أمر وأي عمل من أعمال العبادة لله لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك جاءت الآثار الكثيرة من السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، قال ابن عمر كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ما شرعه الله وجاء عن رسول الله كفاية وكامل لكل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لذلك أخواني الأفاضل يقول ابن مسعود كذلك في أثر آخر يقول اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. اقتصاد وأنت على السنة وإن قل عملك خير من ذلك الاجتهاد وذلك التعب وتلك الكثرة من الأعمال وهي على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأعمال التي جاءت على غير سنة الرسول هباء منثورا يوم القيامة، بل ويعاقب عليها هذا العبد بما أحدث وابتدع في دين الله. قال الله سبحانه وتعالى قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وإليكم أخواني الأفاضل بعض الآثار التي تبين لنا مقدار السنة والحرص عليها والابتعاد عن البدع، وإن كانت ظاهرها خير وإن كانت ظاهرها عبادة. منها ما وقع لعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رجلا عطس في حضرته في وجوده، فقال هذا الرجل الذي عطس الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن عمر وأنا أحمد الله وأصلي وأسلم على رسوله، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما علمنا إذا عطس أحدنا قال الحمد لله فيقول له صاحبه يرحمك الله فيرد عليه فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. تأمل التزام وحرص الصحابة على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الزيادة لو كانت هذه الزيادة ظاهرها الخير. فالصلاة والسلام على رسول الله خير، ولكن ليس هنا موضعه إخواني الأفاضل. كذلك ما وقع لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو في الكوفة، فإن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه وهو كان أمير الكوفة وابن مسعود هو القاضي وهو المعلم في الكوفة، رأى أناسا في مسجد الكوفة متحلقين حلق ويذكرون الله سبحانه وتعالى بحصى معهم، فكان أحدهم يقول سبحوا الله 100، وكانت عندهم حصى فيأخذون الحصى فيعدون به سبحان الله سبحان الله سبحان الله، فإذا فرغوا من التسبيح قال احمدوا الله 100، وهكذا يفعلون. فرآهم أبو موسى الأشعري فانتابته خيفة من هذا العمل وهذه الطريقة في الذكر، ولكن لم يبت من تلقاء نفسه، وإنما ذهب إلى العالم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فرجع لابن مسعود فجاء عند بيته ورأى الطلاب ينتظرون خروج ابن مسعود من بيته، فلما خرج قال أبو موسى الأشعري: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت آنفا أمرا أنكرته ولم أرى إلا خيرا. قال: ماذا رأيت؟ قال: رأيت أناسا متحلقين بحلق وبينهم حصى يذكرون الله بهذا الحصى ويقولون سبحوا الله 100 فيسبحون الله 100. فقال ابن مسعود: هلا قلت لهم أن يعدوا سيئاتهم فإني ضامن لهم عند الله لا يضيع من حسناتهم شيئا؟ قال: ما كنت لأبت في أمر حتى أرجع إليك. فذهب معه إلى تلك الحلق. فقال ابن مسعود: وتأملوا أخوان الأفاضل، هذا الصحابي الجليل كيف يوصي الناس ويحرصهم على السنة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الإحداث والابتداع. فقال: ما هذا يا أمة محمد؟ فقال أحدهم: إنما هي حصى نذكر الله عز وجل به يا أبا عبد الرحمن. قال: فهل عددتم سيئاتكم؟ فإني ضامن لكم عند الله ألا يضيع من حسناتكم شيئا. هذه ثياب نبيكم لم تبله، وهذه آنيته لم تكسر، وهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بينكم متوافرون. والله إنكم لعلى هدى خير وأفضل مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مقتحموا باب ضلالة. لا شك أن الجواب هو الأمر الثاني، لا يمكن أن يكونوا على هدي أفضل من هدي الرسول وعمل أفضل من عمل النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في حديث آخر وكثير: ثم قالوا له: يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا خيرا. وهذا الكلام الذي نسمعه من كل من أحدث وابتدع في دين الله. فقال قولته المشهورة رضي الله عنه وأرضاه: وكم من مريد للخير لم يوفق إليه. كم من مريد للعمل، للطاعة، للعبادة، لم يوفق إليه لأنه انحرف عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك أثر أخواني الأفاضل كذلك عن سعيد بن المسيب رحمه الله، وهو إمام التابعين وطالب من طلاب الصحابة الكرام. رأى رجل في مسجد الرسول يصلي بعد صلاة الفجر يتنفل ويتسنن، فقال له سعيد بن المسيب رضي الله عنه وأرضاه: هذه الصلاة لا تشرع لك ولا تعملها، فإنها مخالفة لشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظروا ماذا قال الرجل وماذا أجابه سعيد. قال: يا أبا محمد، أو يعذبني الله على هذه الصلاة؟ أنا أتقرب إلى الله بالصلاة، معقولة أنني أعذب لأني صليت؟ فماذا قال له ذلك العالم النحرير العالم المتين؟ قال: لا، لا يعذبك الله على الصلاة، وإنما يعذبك على مخالفتك للسنة، يعذبك لأنك خالفت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لذلك لما رأى الإمام مالك رحمه الله رجل محرم لابس إحرامه من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والإحرام إنما يلبس ويلبي المعتمر بالعمرة أو الحج من الميقات ذو الحليفة، بينه وبين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما يقارب 5 كيلومتر. فقال الإمام مالك: لما تحرم من هذا المكان، يعني من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: أريد أن أتقرب إلى الله. قال: فإني أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة في خطوات أزيدها في طاعة الله، يعني بين الميقات ومسجد الرسول؟ قال: هذه الخطوات تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلذلك أخواني الأفاضل، كان الصحابة والعلماء أهل تمسك وأهل حرص على الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، فكانوا يفهمون ويدركون ويفقهون معنى السنة واتباعها، ويفقهون أن هذه الأعمال التي تزيد على سنة الرسول وتزيد على مسألة الذكر والطاعة إنما هي مخالفة لسنة الرسول، حتى لو كان ظاهرها خيرا، كما قال ابن عمر: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. بعد هذه الآثار أخواني الأفاضل، وبعد هذه الآيات والأحاديث، علينا أن نتأمل وننظر حول هذه المحدثات التي تحدث بين فينة وأخرى وبين زمن وآخر، كيف حالها؟ وهل هي من العبادات والطاعات مثل ما يكثر في هذا الوقت اليوم أخوان الأفاضل، وما يسمى بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟ لا شك أخوان الأفاضل أن أهل السنة وأن أهل الاتباع وأن أصحاب الطريقة السلفية حريصين كل الحرص على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، بل وعلى محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن محبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم حرصهم على اتباعه وحرصهم على الاقتداء به. فلذلك لا يساوم مساوم أهل السنة وأهل الاتباع حول محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن والله من أحب الناس إلى أصحاب رسول الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أحب الناس إلى التابعين والعلماء وأهل السنة عبر القرون وعبر السنين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله إننا نحبه بآبائنا وأمهاتنا، ونفداه صلى الله عليه وسلم بكل ما نملك، ولكن من حبنا له عليه الصلاة والسلام أننا نتبعه ولا نبتدع في طريقته، ولا نأتي بعمل لم يعمله صلى الله عليه وسلم. فلذلك إذا رجعنا إلى هذه البدعة المنكرة وإلى هذا الحدث، وجدنا أن أول من ابتدعه وأحدثه هي الدولة العبيدية التي ظهرت ونشأت في القرن الثالث والقرن الرابع من الهجري. وهذه الدولة دولة مارقة عن الإسلام، دولة شركية قبورية. يقول ابن تيمية عنهم: ظاهرهم الرفض، أي مذهبهم الترفض، وباطنهم الكفر المحض، نسأل الله السلامة والعافية. فهم أول من أحدثوا أخواني الأفاضل بدعة الموالد. ومن أين أتوا بها؟ أتوا بها من النصارى، من أتباع المسيح عليه الصلاة والسلام الذين حرفوا وانحرفوا عن صراطه ودينه، فجاءوا ببدعة المولد فجعلوها للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم جعلوها لعلي بن أبي طالب، ثم لفاطمة، ثم للحسن، ثم للحسين، ثم لزينب، وهكذا بدأت الاحتفال بهذه الموالد. ونحن نسأل أخواني الأفاضل حول من يتعبد الله أو أنه ينسب هذا العمل لدين الله سبحانه وتعالى. أولا، هل هناك دليل من كتاب الله أو من سنة رسوله أو من فعل الصحابة الكرام أن أحدهم قد احتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، أو اجتمعوا في مجمع يحيون هذه الليلة هذا اليوم؟ لا يوجد إخواني الأفاضل، لا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا في حياة الصحابة، بل ولا حياة التابعين وتابع التابعين، أن هناك من ذكر أو من احتفل أو من استحب الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن أخواني الأفاضل، يتبين لنا أن هذا الأمر محدث، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لذلك علينا الحذر من كل ما يحدثه المحدثون في دين الله سبحانه وتعالى. يقول الإمام مالك: من ابتدع بدعة ورآها حسنة فقد زعم أن رسول الله قد خان الرسالة. فإن هذا الأمر خطير جدا أخواني الأفاضل. لما يا إمام مالك؟ من ابتدع بدعة رآها حسنة يكون قد اتهم الرسول بأنه خان الرسالة. قال: لأن الرسول حق ودينه حق، والله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن زعم أن بدعته حسنة والرسول لم يفعلها فكأنه يقول أن هذا العمل وهذه المحدثة ناقصة من دين الله الذي أكمله لرسول الله، فكأن رسول الله لم يذكرها لنا وقد دسها علينا. هل يعقل وهل يظن برسول الله الذي بلغ ما عنده وقد أدى الرسالة على أكمل وجه أن يكون قد أخفى شيئا من دين الله؟ حاشا وكلا أخواني الأفاضل، فإن الرسول لم يمت إلا وقد بين الدين وبلغ ما نزل عليه من رب العالمين. إذن يقول الإمام مالك: فقد اتهم رسول الله بأنه قد خان الرسالة، وما لم يكن دينا، ما لم يكن دينا في عهد رسول الله وأصحابه لا يكون اليوم دينا. الدين قد اكتمل واكتفى القوم بما هم عليه، فعلينا أخواني الأفاضل أن نتبع ولا نبتدع. فلذلك هذه البدعة أخواني الأفاضل وهذه المحدثة لو فكر فيها المفكرون وتدبرها المتدبرون لوجد أن ليس لها أساسا لا من الدين ولا من الصحة، وكذلك من مسألة التاريخ أخواني الأفاضل. فإنه قد ورد عدة أقوال في السيرة النبوية أن الرسول صلى الله عليه وسلم ولد في 12 من ربيع الأول، وقيل في 18 من ربيع الأول، وقيل ولد في رمضان، وقيل ولد في رجب. فهناك خلاف على 4 أقوال من حيث تحديد اليوم الذي ولد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن هل تعلمون أن هناك اتفاق أنه مات عليه الصلاة والسلام في 12 من ربيع الأول؟ فهؤلاء الذين يحتفلون بمولده إنما يحتفلون بموته وهم لا يشعرون، فإن الاتفاق على أنه مات في 12 من ربيع الأول، والاختلاف متى ولد عليه الصلاة والسلام. فعلينا أخوان الأفاضل أن نعلم وأن نعرف شؤم هذه البدع وهذه المحدثات. فوالله أخوان الأفاضل ما أحدثوا بدعة إلا وأماتوا مقابلها سنة. فعلينا دائما أن نحيي السنن وأن نميت البدع، لا أن نسير خلف هذه المحدثات وهذه البدع التي لا تزيدنا من الله إلا بعدا. وأما التمسك بالسنة وفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يزيدنا من الله قربا ويزيدنا من الله رضا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أخواني الأفاضل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من أهل السنة والجماعة، وأن يجعلنا وإياكم على طريقة السلف الصالح، وأن يثبتنا وإياكم على هديه صلى الله عليه وسلم حتى نلقى الله وهو راض عنا. ونسأله سبحانه وتعالى أن يسقينا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا بتمسكنا بهديه صلى الله عليه وسلم وبسنته الغراء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.